الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. انتهى بنا الكلام إلى تقسيم فخر الإسلام وفخر المحققين الحلي رضوان الله تعالى عليه للسح، فذكرنا بأنه يقسم السحر إلى أربعة أقسام، ومر الحديث حول القسم الأول. وأما القسم الثاني فهو استحداث الخوارق بالاستعانة بالفلكيات. نرجو إن شاء الله أن لا يكون في هذا الدرس ما يوجبه. ولأجل إيضاح هذا القسم فإننا نحتاج لبيان أمور الأمر الأول: ما هو المقصود من الفلكيات؟ ذكروا بأن الأجسام تقسم إلى قسمين: القسم الأول الأجسام العنصرية، والقسم الثاني الأجسام الفلكية. والفرق بين الأجسام العنصرية والفلكية أن الأجسام العنصرية هي ما تتكون من العناصر الأربعة: الماء والتراب والنار والهواء، أو ما تتكون من بعضها، ليس بالضرورة أن تتكون من جميع هذه العناصر. فكل ما تكون من هذه العناصر الأربعة أو بعضها فإنه جسم عنصري. وأما القسم الثاني وهو الأجسام الفلكية فيعبرون عنها اصطلاحا بالأجسام الأثيرية. ويقولون بأن الأثير هو عبارة عن المادة التي تتكون منها الأفلاك، فإن الأفلاك لا تتكون من هذه العناصر التي تتكون منها الأجسام العنصرية المعهودة عندنا، وإنما تتكون من مادة الأثير. وهذه المادة يعبر عنها بالأثير انتزاعا من كلمة إغريقية، إذ أن الإغريق يطلقون كلمة الأثير ويريدون بها المختار. فلأن الأجسام الفلكية باعتقادهم أجسام مختارة لها اختيار، لذلك عبروا عنها بالأجسام الأثيرية. والمادة التي تكونت منها يعبرون عنها بالأثير. هذه الأجسام الأثيرية أو الأجسام الفلكية يقسمونها إلى قسمين: القسم الأول الأفلاك، والقسم الثاني الكواكب. ويفرقون بين الأفلاك وبين الكواكب بأن الجسم الأثيري إذا كان جسما نيرا مضيئا فهو كوكب، بينما إذا كان جسما لا إنارة فيه فهو فلك. فالفرق بين الفلك والكوكب يعود إلى جهة الإنارة وعدمها. على ذلك عندما يقول الشيخ الفخر المحققين رضوان الله تعالى عليه بأن القسم الثاني من السحر هو استحداث الخوارق بالاستعانة بالفلكيات، فإن مراده من الاستعانة بالفلكيات الاستعانة بالأجسام الفلكية. كانت هذه الأجسام الفلكية هي الكواكب أم كانت هذه الأجسام الفلكية هي الأفلاك؟ إلا أن الذي يظهر من تسمية هذا القسم أن مرادهم من الفلكيات الأخص لا الأعم، لأنهم يطلقون على هذا الاسم دعوة الكواكب. فكما أن القسم الأول يطلقون عليه السحر اصطلاحا، والقسم الثالث يطلقون عليه الطلسمات كما سيتضح، هذا القسم بالخصوص مع أنه استعانة بالفلكيات والفلكيات أعم، إلا أنهم يطلقون عليه دعوة الكواكب، فكأنه استعانة بقسم خاص من الأجسام الفلكية لا بمطلق الأجسام الفلكية. هذا أمر. الأمر الثاني هو: ما هو المقصود من دعوة الكواكب عندما يطلقون عليه هذا العنوان؟ فما يريدون بذلك؟ يوجد في كلماتهم معنيان. المعنى الأول: دعوة الكواكب تعني دعوة الأرواح الموكلة بالكواكب، وبعبارة أدق تعني دعوة الموكلين بالكواكب، فإن كل كوكب من الكواكب هنالك من هو موكل به من ملائكة الله ومخلوقاته العظام، وهذا القسم يبتني على دعوة هؤلاء لأجل استحداث الخوارق للعادة. وإذا فسرنا دعوة الكواكب بهذا التفسير فحينئذ يكون هذا من مصاديق استخدام الملائكة الذي تقدم الحديث عنه. والمعنى الثاني لدعوة الكواكب وهو الرائج في كلماتهم أن دعوة الكواكب تعني دعوة نفس الكواكب لا دعوة الموكلين بها، تعني دعوة نفس الكواكب على خلاف بينهم. في في أن الكواكب التي تدعى هل هي خصوص الكواكب السبعة المعبر عنها بالكواكب السيارة وهي زحل والزهرة والشمس وعطارد والقمر والمريخ والمشتري، هل هذه هي التي تدعى فقط وهي ما يعبر عنها بالكواكب السيارة؟ هذا هو المشهور في كلماتهم، أم أن دعوة الكواكب تشمل الكواكب السيارة والكواكب الثابتة؟ ومرادهم من الكواكب الثابتة النجوم التي لا حصر لها ولا عد لها، فإن الساحر يستعين بدعوة الكواكب، كانت هذه الكواكب من الكواكب الثابتة أم كانت من الكواكب السيارة؟ هذا التعميم ذكره المحقق الشهيد رضوان الله تعالى عليه في هداية الطالب، ولكن المعروف في كلمات أرباب الفن أن دعوة الكواكب هي الدعوة لخصوص الكواكب السبعة. هذا ما يرتبط بالأمر الثاني. الأمر الثالث، كيف تتحقق دعوة الكواكب؟ يجيبون عن ذلك بأن دعوة الكواكب تعتمد على الاستفادة من أسماء الكواكب ثم مدح هذه الكواكب بمدح تتفاعل معه وتستجيب له، والاستفادة من التبخيرات وأمثالها من الأمور. فمتى ما حقق الساحر هذه المقدمات فإن الكواكب تستجيب له وتحقق له أمورا خارقة للعادة في عالم الكون والفساد، في عالم العناصر. وأما ما هذه الدعوات التي أو هذه الثناءات التي يعتمدونها، وما هذه الأعمال التي يعتمدون عليها، فهنا كلام نقله المحقق الشهيد رضوان الله تعالى عليه عن بعض كتب أهل الفن، لا بأس بأن نطلع عليه. نعم، هذه يبدو مشتملة على متن المكاسب، بل أنا الطبعة التي عندي لا يوجد فيها المتن، وهي أدق الطبعات التي لا يوجد فيها المتن وتتكون من 5 مجلدات، تلك هي أدق الطبعات. خب، ينقل المحقق الشهيدي عن كتاب اسمه شرح السر المكتوم، قال: يقولون في الاستعانة بزحل: يا كثير الويل وأصيل الزحل. بعض الكلمات خب هي معلومة لعلها عندهم، أما نحن لا نعلم ما هو المقصود منها، وهل هم يعلمون أو لا يعلمون ذاك مطلب آخر. وذخيرة سوء المكان: ويا أيها السيد العظيم الأجل القاهر العزيز، القادر العظيم الشأن، العالي المكان، الكبير الرفيع منيع الفضل. بعض هذه الصفات هي صفات الذات المقدسة. الكبير الرفيع منيع الفضل، والعقل الصافي والفهم الوافي، شامخ النظر، كبير الخطو، الملك المبين، والسلطان المعين، إلى أن قال: أسألك أيها الأب الأول بحق آبائك العظام وأصحابك الكرام، وبحق مالك بدر، وبحق مالك بدر الكل، ومنشأ العلويات والسفليات، العلويات والسفليات، ومالكها، أن تفعل بي كذا وكذا. ويسجد بالخشوع والتذلل والرفق. هذا نحو من العمل الذي يقومون به. نفسه المحقق الشهيدي ينقل عن السيد حسين اليزدي رضوان الله تعالى عليه في كتابه الرق المنشور في تفسير آية النور، هو كتيب صغير رأيته هذا الكتاب، قال: وجدت في بعض كتبهم المعمولة لدعوة الكواكب شروطا من أعمال المعاصي لتحصيل هذا المقام. أيسر هذه الشروط: الزنا بالليل واللواط بالنهار، ومن جملتها ترك الطهارات والصلوات والتزام النجاسات وغير ذلك مما يخرج الإنسان بارتكاب أقله من الإيمان، وإنما هذا من حبال الشيطان يعدهم لتسخير الكواكب ويمنيهم الوصول إلى مآربهم في الدنيا حتى يدخلهم في أشد الكفر، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فظهر من هذا البيان الذي أفاده المحقق الشهيدي ونقله السيد اليزدي عن بعض مصادرهم أن مسألة دعوة الكواكب إنما هي مسألة شيطانية محضة تعتمد على مقدمات محرمة، فمتى ما تحققت هذه المقدمات خيل الشيطان لأصحابه أن الكواكب قد استجابت لهم وحققت لهم بعض مطالبهم. هذا أمر ثالث. الأمر الرابع هو أن الكواكب هل لها تأثير بمعنى أن الكواكب هل تستطيع التأثير؟ فأبين ذلك بعبارة ثالثة. لا شك أن الكواكب لها نحو من التأثير، إلا أنه تأثير تكويني بمقتضى خلقتها وطبيعتها وموقعيتها. فالشمس مثلا لها تأثير، القمر له تأثير، ولكن هذا التأثير تأثير تكويني لا كلام لنا فيه. إنما الكلام كل الكلام في أن الكواكب إذا دعيت من قبل ساحر أو من قبل داع هل لها أن تؤثر ما يرومه هذا المستخدم، ما يرومه هذا الداعي، أو أنها لا تأثير لها؟ ذكر فخر المحققين رضوان الله تعالى عليه في شرح القواعد، وكذلك السيد صاحب مفتاح الكرامة على الله مقامه، بأنها لا تأثير لها إطلاقا، وهو الحق. لماذا؟ لأن القول بتأثير الكواكب مبني على نظرية حياة الكواكب، والتي تقول بأن للكواكب حياة، بأن للكواكب حياة معينة، وأن لها علما معينا، وأن لها أرواحا أيضا، فلكل كوكب روح ليست للكوكب الآخر، وكل ذلك مما لم يقم عليه دليل عقلي ولا نقلي، بل هو من جملة معتقدات الصابئة التي أبطلها نبي الله إبراهيم على نبينا وعليه أفضل التحية والسلام، إلا أنها بقيت يتداولها السحرة والمشعوذون ويروجون لها، وإلا فإنها من العقائد الفاسدة الباطلة. فالكواكب مخلوقات لا تأثير لها، بل هي مخلوقات أشبه بالمخلوقات الجامدة، يعني حالها حال الأحجار وما شاكل ذلك من المخلوقات. بهذه الأمور الأربعة نكون قد استوضحنا ما يرتبط بهذا القسم. القسم الثالث من أقسام السحر هو استحداث الخوارق بتمزيج القوى السماوية بالقوى الأرضية. طبعا هنا أمر كان يفترض أن أشير إليه يوم أمس، ولكن فاتني التنبيه عليه، وهو أن فخر المحققين رضوان الله تعالى عليه أخذ في مفهوم السحر بأقسامه الأربعة، أخذ في المقسم، أخذ في المقسم أن السحر هو استحداث الخوارق. غاية ما هنالك أن استحداث الخوارق تارة يكون بالتأثيرات النفسانية، وأخرى بالاستعانة بالفلكيات، ثالثة إلى آخره. فأخذ في المقسم أنه استحداث للخوارق، وهذا قيد لم يؤخذ في تعريف والده رضوان الله تعالى عليه. وبالتالي فإن كان ما تحقق في الخارج أمرا خارقا للعادة فهو سحر، وأما إن لم يكن من خوارق العادات فإنه لا يكون ماذا؟ لا يكون سحرا، بناء على هذا القيد الذي أخذه. وليكن هذا على ذكر منا، فإننا في نهاية المطلب نحتاج إلى لملمة هذه القيود التي أخذت في التعاريف. خب، بعد ذلك نعود إلى ما كنا فيه. القسم الثالث استحداث الخوارق بتمزيج القوى السماوية بالقوى الأرضية، وهو ما يعبر عنه اصطلاحا بالطلسمات. وهنا لا بأس أن نشير إلى أمرين نستوضح من خلالهما هذا القسم، وهنالك أمر ثالث لا أدري هل أصل إليه أو لا أصل. الأمر الأول هو أن لا أدري أني أبينه أو لا أبينه، حتى لا يبقى الشيخ قلقا متى نصل إليه، فلعل الغرض أن لا نصل إليه. بل الأمر الأول هو ما هو المقصود من هذا القسم؟ ولأجل معرفة المقصود فإننا نحتاج أن نقف عند المفردات التي اشتمل عليها التعريف، وهي ثلاث مفردات: تمزيج وقوى سماوية وقوى أرضية. نأتي إلى هذه المفردات واحدة بعد أخرى. أما التمزيج فيراد به الجمع، تمزيج القوى السماوية بالقوى الأرضية المراد منه الجمع بين هذه القوى في مقام العمل، أي في مقام التأثير. فعندما يريد الساحر أن يؤثر فإنه في مقام العمل، في مقام عمل السحر، يقوم بجمع القوى السماوية مع القوى الأرضية فيؤثر ذلك. وأما المفردة الثانية وهي القوى السماوية، فالمقصود من القوى السماوية ليست الملائكة، وإنما المقصود بالقوى السماوية النجوم والكواكب والأفلاك. إذ أن هذه الأفلاك بالمعنى الأعام لها، بحسب ما يدعون، لها قوى فعالة، وهذه القوى الفعالة قوى مؤثرة، ولكن في أوضاع مخصوصة واتصالات معينة. هناك عنده مصطلح مر في بحث التنجيم، وهو اصطلاح الاتصالات الفلكية. ومرادهم من الاتصالات الفلكية أن الأفلاك قد تتصل ببعضها البعض أحيانا بمقتضى سيرها الطبيعي، ولكن هذا الاتصال يترتب عليه أثر خارجي. من ذلك مثلا يقولون بأنه عند اقتران النيرين الشمس والقمر، عند اقتران النيرين في الساعة التي يقترن فيها النيران، إذا ولد فيها مولود فإنه يكون ملكا، ملكا. المولود الذي يولد في ساعة اقتران النيرين فإنه يكون ملكا حتما، وهذا أثر لقوة موجودة في الأفلاك في الكواكب، هذا الأثر يكون لها عند تحقق الاتصال، فهي قوة فعالة ولها ما تفعل فيه. العناصر الأجسام العنصرية هي ما تؤثر فيه، فهي قوى فعالة. هذه القوى الفعالة إما تؤثر في حال الاتصال وإما تؤثر في أوضاع مخصوصة. أيضا الأوضاع هو اصطلاح فلكي، فيقولون بأن الكواكب لها أوضاع أربعة، وهي وضع البعد، وضع القرب، وضع الاقتران، وضع المقابلة. هذه يعبرون عنها بالأوضاع، وكلها تقريبا تقدم الحديث عنها مفصلا في بحث التنجيم، ولو تم الرجوع إلى تسجيلات بحث التنجيم فإن هذه المصطلحات قد تم إيضاحها هنا. فيقولون بأن المقصود من القوى السماوية هي نفس النجوم والكواكب والأفلاك لما لها من التأثير الفاعل عند تحقق اتصالات معينة أو أوضاع مخصوصة. صار معلوم. وأما المراد من القوى الأرضية فهنا اضطربت الكلمة كلمة الأعلام في تفسير المقصود من القوى الأرضية. فقال بعضهم بأن المراد من القوى الأرضية المسحورون، يعني من يتعلق بهم السحر، ولذلك عبر عنهم في الاصطلاح أو في الكلمات بالقوى المنفعلة في قبال القوى الفاعلة. فهنالك السماء، فالقوى السماوية تفعل، والمسحور المسكين ماذا؟ ينفعل. وبما أنه من عالم الأرض يعبرون عنه قوة أرضية. هذا قول. قول الآخر هو أن المراد من القوى الأرضية المؤثرات، لا ما يتأثر بها. فنحن عندنا مسحور وهو المتأثر، وعندنا مؤثرات تؤثر فيه تعود إلى عالم الأرض، تعود إلى عالم الفساد، تعود إلى العالم السفلي كالشياطين مثلا. فإن الشياطين هي التي تؤثر في المسحور، والذي يحصل في القسم الثالث هو ماذا؟ هو اجتماع القوى السماوية مع القوى الأرضية التي هي الشياطين مثلا في تحقيق السحر بالنسبة إلى هذا المسحور، في تحقيق السحر بالنسبة لهذا المسحور. وهذا طبعا يعم الشياطين ويعم غيرها من المؤثرات، يعم غيرها من المؤثرات. وذكر بعض آخر بأن المراد من القوى الأرضية هي عبارة عما يقوم به الساحر من عمل بعض الأمور التي إذا عملها فإن القوى السماوية ماذا؟ تؤثر إلى جانبها في تحقق السحر في الخارج. فمثلا يذكرون من الأمثلة، يقولون لو قام الساحر برسم شخص في البلور، بلور مقصود منه الزجاج، زجاج يطلقون البلور على الزجاج لا على نوع خاص منه كما هو المعهود في الأذهان. لو قام شخص برسم شخص في البلور ورسم في يديه نسرا، وكان الرسم في يوم الخميس، هذا أيضا من شروط الرسم، وكذلك أيضا بل مما هو معتبر في تحقق الغراض أن يكون الرسم عند نظر القمر إلى المشتري في برج القوس أو الحوت، فإن ذلك يؤثر في جلب قلوب الناس إليه ونفوذ حكمه. فهنا استفيد من تأثير القوى السماوية ممزوجة مع القوى أرضية التي هي عبارة عن الرسم على البلور، فإذا امتزجت القوى الأرضية مع القوى السماوية تحقق هذا الأثر وهو جلب قلوب الناس إليه، فإنه وإن كان فيه ما فيه إلا أن الناس تكوينا وقهرا تنجذب إليه، وإن ظهر منه ما ظهر من المفاسد والانحرافات. نعم، فإذا المراد من القوى الأرضية هو هذا. بهذا المقدار تكون الصورة قد اتضحت لنا في مقصودهم من هذا القسم. الأمر الثاني هو ما هو مقصودهم من كلمة الطلسمات. طلسمات وقد تجمع أيضا على طلاسم، هي جمع لكلمة طلسم أو طلسم، قد تنطق بالتخفيف فيقال طلسم، قد تنطق بالتخفيف، لكن الضبط المعروف لها عند أهل الإصطلاح مع التشديد، إنما يختلفون في الكسر والفتح، طلسم أو طلسم، هذا هو الإصطلاح، يعني اللفظ الإصطلاحي يضبط مع التشديد. فعندما يقولون طلسم فما هو مقصودهم من ذلك؟ مقصودهم من ذلك هو مزج القوى السماوية الفاعلة العالية بالقوى الأرضية المنفعلة السافلة عن طريق رسم خطوط معينة أو مربعات أو مثلثات أو ما شاكل ذلك من خطوط متقاطعة، وكتابة حروف أو كلمات متقاطعة خلال عبر هذه الأشكال، وقد يستعان أيضا برسم الصور أحيانا. فمزج القوى السماوية بالقوى الأرضية الذي يتم عن طريق هذه الكيفية ويترتب عليه أثر غريب في الخارج، هذا المزج نفسه يعبر عنه ماذا؟ طلسم أو طلسم، يعبر عنه طلسم أو طلسم. نعم، وإنما يعبر عن المربعات أو الخطوط أو ما شاكل ذلك بالطلسم لأنها وسيلة العمل، وإلا هو الطلسم نفس العمل نفس المزج، ولكن بما أن المزج يتحقق بهذا العمل في ساعة معينة في وقت معين بكيفية معينة، لذلك يعبر عنه ماذا؟ يعبر عنه بالطلاسم. أما ما هو المقصود من هذه الكلمة؟ في مجمع البحرين أشار الشيخ الفخر الطريحي على الله مقامه، وهذا موجود في كلمات أهل الاصطلاح، أن كلمة طلسم احتمال هي كلمة مركبة من كلمة طل وكلمة اسم، وكلمة الطل يراد بها الأثر والاسم واضح، فيكون معنى الطلسم أثر الأسماء، أثر الأسماء. وقال بعضهم بأن كلمة الطلسم هي كناية عن مقلوب، فإنك إذا قلبتها كانت مصلط، إذا قلبتها كانت بمعنى مصلط، إذ أن هذا العمل يوجب التسلط، فلذلك عبر عنه مقلوبا بالطلسم. وقال بعضهم بأنها كلمة يونانية تعني العقد الذي لا ينحل، وبما أن هذه الطلاسم إذا عقدت لا تنحل حتى تؤثر أثرها، لذلك عبر عنها بهذا التعبير. وأما هل أن هذه الطلاسم لها واقعية أو لا واقعية لها؟ لا أدري، نتحدث عن ذلك أو لا نتحدث يأتي الكلام غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله.
هذا الدرس الرابع في السحر
ولوالدي
النهاية سيدنا موجودة.